بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: ولو رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع جاز. تقدم عندنا الكلام إنه لا يجوز الإحلاف بغير اسم الله، أسماء الله سبحانه، مثل الكتب المنزلة أو الرسل المعظمة أو الأماكن المشرفة. ولكن في بعض الموارد قد يرى القاضي والحاكم إن إحلاف الكافر الذمي مثل اليهودي والنصراني أو المجوسي بما يقتضيه دينه أو ملته هو أردع له وأبعد له من أن يكذب في يمينه. هل يجوز له أن يحلفه بما يقتضيه دينه مثل كتابه أو نبيه أو ملته أو المكان الذي يعبد فيه؟ أردع له وأبعد له عن الكذب، هل يجوز للحاكم أن يحلفه بذلك أم لا؟ الجواب: المصنف قال نعم جاز ذلك، مثل أن يحلفه بكتابه كالتوراة والإنجيل، أو يحلفه بنبيه مثل موسى أو عيسى، أو يحلفه بملته اليهودية أو النصرانية، لكن بشرط أن لا يشتمل على أمر محرم. مثلا لا يحلف النصراني باسم الأب والابن والروح القدس، لأن هذا الثالوث اللي يقول به النصارى محرم، نعم يدعي الشرك، نعم، وإنما يحلفه باسم ديانته اللي هي المسيحية، أو باسم نبيه اللي هو عيسى، أو باسم كتابه وهو الإنجيل، نعم. والمستند في هذا الحكم هو رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام إن أمير المؤمنين علي عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي نزلت على موسى. فيمكن حمل هاي الرواية على أن أمير المؤمنين اختار استحلاف اليهود بالتوراة اللي نزلت على موسى من جهة كونه أردع له، وإلا احنا تقدم عندنا سابقا لا يجوز الإحلاف بغير اسم الله، لكن حملوا هاي الرواية على أنه على مورد أن الإمام اختار إحلافه بالكتاب الذي نزل على موسى من جهة ماذا؟ كونه أردع له، بخلاف ما لو حلف بالله فقط لكذب. نعم، لا 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 لا، أردع بما يقتضيه دينه، لا إذا إضافة راح تأتينا هذا يسموه تغليظ. لا لا، إحنا كلامنا ما يجوز الإحلاف بغير اسم الله، بس لو رأى الحاكم إن إحلاف الذمي أردع له، هل لأنه إحنا الغرض من الحلف هو ماذا؟ أن لا يكذب، فلو كان هو بالله يكذب فبعد ما حصل غرض الحلف، وأما إذا كان بما يقتضيه دينه لا يحلف هنا راح يحصل غرض الحلف واليمين. فهذا المورد جوزناه من يا باب لأجل كونه أردع للذمي وأبعد له عن أن يقع في الكذب في اليمين. نعم، ويستحب للحاكم تقديم العظة على اليمين والتخويف من عاقبتها. من الأمور المحبوبة التي ومن آداب القاضي إن الحاكم والقاضي يقدم الموعظة والعظة قبل أن يطلب اليمين من المنكر، ويقدم له موعظة بما من أجل الترغيب في ترك اليمين الكاذب، أو من أجل التخويف له من أنه يكذب في يمينه، تعظيما لله تعالى ورعاية لحرمة الاسم العظيم عندما يحلفه والله، وأن يخوفه من عاقبة اليمين ماذا؟ الكاذبة. كأن يقول الحاكم لمن يريد الحلف: لا تكذب في يمينك، لأن اليمين الكاذبة توجب الفقر، أو تقطع النسل، أو تضيق الرزق وما شابه ذلك، أو يقول له: لا تحلف بالله كاذبا، فقد ورد إن من حلف بالله كاذبا فقد بارز الله سبحانه وتعالى، أو يقول له: احذر اليمين الغموز فإنها تغمس صاحبها في النار، أو يقول له مثلا: احذر اليمين الكاذبة فإن من حلف بالله كاذبا فقد كفر كما ورد في الحديث، أو يذكره بالحديث النبوي المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. من اقتطع يعني من أخذ حق امرئ مسلم بيمين كاذبة فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فيقدم له الموعظة من أجل ترغيبه على وتخويفه على ترك اليمين الكاذبة ولكي لا يرتكبها. نعم. ويكفي أن يقول: قل والله ما له قبلي حق. يعني يكفي في اليمين أن الحاكم يقول للمنكر: قل، أي احلف، والله ما له، أي ما للمدعي، قبلي يعني اتجاهي أي حق. هذا كافي، هذا أقل مقدار من الأيمان. والله ما له قبلي حق، يعني هذا المدعي ما له اتجاهي أو عندي أي حق من الحقوق التي يدعيها. وقد يغلظ اليمين بالقول والزمان والمكان. أقل مقدار اليمين إنه يقول: والله ما له عندي حق، أو ما له قبلي قرض أو دين وما شابه ذلك. ولكن قد يستعمل التغليظ باليمين، التغليظ بمعنى التشديد، نشدد عليه في اليمين. هذا التغليظ والتشديد باليمين تارة يكون بالقول، وأخرى بالزمان، وأخرى بالمكان، كما سنذكر أمثلة له يذكرها المصنف. نعم. وهذا التغليظ غير لازم، يعني غير واجب على الحاكم وغير ملزم على الحالف امتثاله. يعني هو أمر مستحب من قبل منه الحاكم إنه يغلظ عليه، يشدد عليه بالحلف، لكن الحالف غير ملزم بالعمل به، هو مخير، يريد يعمل ويمتثل به أو يريد لا يعمل ويتركه. لهذا سيأتينا إن شاء الله إنه إذا امتنع من الإجابة إلى التغليظ لا يجبر عليه. نعم. لأنه غير لازم عليه، بل هو أمر ماذا؟ مخير فيه بالنسبة علما للمنكر. نعم. ولو التمسه المدعي، يعني حتى لو طلبه والتمسه المدعي، لا هذا لا يجعله واجبا على الحالف المدعى عليه أو المنكر، بل هو مستحب في الحكم استظهارا، هو مستحب لخصوص الحاكم، إنه يستحب للحاكم أن يغلظ بالأيمان لإبعاد ماذا؟ لإبعاد الكذب في هذه الأيمان، مستحب لخصوص الحاكم في الحكم استظهارا، يعني استظهارا وطلبا لظهور الحق أكثر. وإلا يمكن للمدعى عليه المنكر أن ينسحب وأن لا يحلف بالتجديد، وإنما يكتفي بالحلف الخالي من التجديد، كان يقول: والله ما له عندي حق، يكفي. يمكن الانسحاب لمن يريد الحلف كاذبا ولا يلتزم بالتغليظ، بل هو مستحب لخصوص الحاكم في الحكم استظهارا وطلبا لظهور الحق أكثر إذا التمسه وطلبه المدعي. الآن راح يأتينا بمن يقع التغليظ. أولا، فالتغليظ بالقول، مثل أن يقول: قل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك. نعم، هذه كلها تغليظ تشديد بالأيمان، لأن هو يكفي يقول والله، لكن هاي الزيادة الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخره، هذا كل تشديد وتغليظ في اليمين الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية. وما لهذا المدعي اللي هو زيد علي شيء مما ادعاه. نعم، هو كان يكفي يقول والله ما له عندي شيء، والله ما له حق علي، هذا كافي، لكن هذا التغليظ بالقول ردعا وله أن لا يقع الإيمان الكاذبة. ويجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ مما يراه الحاكم، يعني هاي الألفاظ ما لها خصوصية، إنما هي نوع من أنواع مثال التغليظ بالقول. يستطيع الحاكم أن يختار أي لفظ يخوف ويردع منه المنكر المدعى عليه مما يراه الحاكم، طبعا حسب الأشخاص، لأن بعض الأشخاص قد هذه الألفاظ لا تخوفه. مثلا يستطيع الحاكم يختار ألفاظ أخرى تردع هذا الشخص، مثلا يختار له هذا اللفظ: قل والله المنتقم الجبار. نعم علي لو كنت من الكاذبين، هاي لفظة المنتقم الجبار قد تخوفه ترتعه، أو يقول له قل والله الذي برئت من حوله وقوته لو كنت من الكاذبين. والشخص اللي يبرأ من حول الله وقوته هذا معنى أنه لا يطلب من الله أي شيء، هذا حلف تغليظ شديد. نعم. وبالمكان كالمسجد والحرم وما شاكله من الأماكن المعظمة. أما التغليظ بالمكان هو أنك تحلفه بمكان مقدس له حرمة عند المسلمين مثل المسجد الحرام، قل والله ما له من حق والمسجد الحرام نعم الذي أنا فيه، أو هو يحضره في ماذا؟ في نفس مكان المسجد، يطلب منه أن يحضر ويحلف في نفس مكان المسجد، أو يطلب منه الحضور في أماكن أخرى أيضا لها حرمة وقدسية مثل الحرم المكي أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أو المشاهد المشرفة والمراقد المعظمة للأئمة عليهم السلام وما شابه ذلك. لهذا ورد عندنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحلف عند منبري هذا يمينا كاذبة تبوأ مقعده من النار. هذا يشير إلى أنه منبر النبي اللي هو في مسجده إلى حرمة، واللي يحلف يمين كاذبة فيه فقد تبوأ مقعده من النار، يدل على حرمة المكان، وكون اللي يحلف يمين كاذب أشد عذابا وإثما لأنه يتبوأ مقعده من النار. وما شاكله من الأماكن المعظمة كمسجد النبي أو المشاهد المشرفة. وبالزمان كيوم الجمعة والعيد وغيرها من الأوقات المكرمة. أما إذا أراد يغلظ عليه بالزمان يختار زمان له حرمة وقدسية عند المسلمين مثل يوم الجمعة الذي يعد عيدا للمسلمين لاجتماعهم لأجل الصلاة، أو يختار يوم العيد مثل الأول من شهر شوال أو العاشر من ذي الحجة، هذه أيام لها حرمة، أو يوم الغدير نعم اللي ورد أنه عيد من أعياد المؤمنين، أو غيرها من باقي الأوقات المشرفة مثل شهر محرم أو شهر رمضان اللي أوقاته كلها أوقات ضيافة عند الله، أو غيرها من باقي الأوقات الأخرى، لا على الأقل مثل وقت العصر ومن بعد صلاة العصر. يعني إذا اختارينا شخص يريد يحلف نختار لوقت العصر. نعم فقد ورد في بعض الآيات والروايات إنه العصر وقت العصر وقت مشرف، نعم من بعد صلاة العصر. نعم. ويغلظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها. بالنسبة للكافر ومن ضمن الكافر الكتابي، إذا ردنا نغلظ عليه بإيقاع اليمين أم تارة يكون التغليظ عليه بالقول، وأخرى أيضا بالمكان، وأخرى أيضا بالزمان. إذا أردنا نغلظ عليه مثلا كما لو كان كافر ماذا؟ كافر ذمي، وردنا نغلظ عليه بالقول، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف يهوديا وقال له قل والله، هذا والله لحد الآن هذا اليمين، غلظ عليه بهذا والله الذي أنزل التوراة على موسى، أنزل التوراة على موسى، هذا تغليظ بمن بالقول من جهة أنه اليهودي يؤمن بالتوراة ويعتقد بنبوة موسى، وبعضهم قال له قل والله الذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لموسى ورفع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق أهل فرعون، هذا تغليظ بمن بالقول. وتارة يكون التغليظ على الكافر الكتابي بإيقاع بالأماكن اللي هو يعتقد شرفها، يعني يعتقد قدسيتها كالبيع والكنائس والمعابد. نعم لأنه العبرة من التغليظ هو لأجل ارتداع الحالف ولو كان بما يعتقده معظما. فلهذا روي أن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم، مع أنها الأماكن ما لها قدسية عند المسلمين، لكن هي لها قدسية في نفس الحالف، فلذلك رح يكون أردع له وأخوف من أن يكذب في يمينه. وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: شددوا عليهم احتياطا للمسلمين، يعني شددوا عليهم بالأيمان من باب احتياطا لتحصيل حقوق المسلمين حتى ما يكذبون ماذا في نكرانها، لأن بعض الكفار الكتابين مثل اليهود والنصارى عندهم يحل أخذ مال المسلم ويحل الكذب عليه، لأنهم ما كانوا يعتقدون برسالة الإسلام ولا بنبوة النبي الأعظم، فكان عندهم يحل أخذ أموال المسلمين ويكذبون في أخذها. لكن من أردع وأخوف لهم منه إنه تحلف بالكنيسة أو التوراة أو موسى. نعم. وأما التغليظ في الأزمان بالأزمان التي يرى حرمتها، مثلا اليهود ترى حرمة يوم السبت والنصارى يرون حرمة يوم الأحد، فتستطيع أنت أن تجلبهم للحلف في هذه الأيام، فهذا يعتبر من نوع التغليظ عليهم بالأزمان. ويستحب التغليظ في الحقوق كلها، يستحب من الأمور المحبوبة للحاكم أن يستعمل التغليظ والتجديد باليمين في الحقوق كلها، سواء كانت حقوق الناس مثل البيع والشراء والعقود والإيقاعات والنكاح والطلاق ونحو ذلك، أو كانت في من دون تفصيل فيها، أو كان من دون تفصيل فيها كل الحقوق. نعم، حتى ولو كانت حقوق مالية، نعم، أو غير مالية مثل حق السب والشتم، وإن قلت يعني وإن كانت قليلة، هو لأن الغرض من التغليظ استظهارا للحق أولا، وثانيا أردع وأبعد للحالف ألا يكذب فيه، كما وإن قلت يعني وإن كانت قليلة مثل السب والشتم، لأنه ليس هو مورد مالي، لكن مع ذلك حتى مثل السب والشتم، كما لو ادعى زيد على خالد إنه شتمه أو سبه، هو ليس أمر مالي ولا يعتبر من الأمور المهمة مثل ما تعتبر في الموارد والدعاوى المالية، لكن التغليظ به مستحب بطلب بأن يطلبه الحاكم من الحالف أو المنكر. نعم، المصنف استثنى، قال: عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع، يعني عدا مورد واحد ورد في الروايات أنك تحلف شخص منكر وتغلظ عليه بالحلف والأيمان لأنه قد سرق مثلا مالا هو أقل من ربع الدينار الذهبي، لأن إحنا عندنا حكم شرعي إن السارق إذا سرق أقل من ربع دينار ذهبي لا تقطع يده، فقط يغرم. نعم، الحاكم إلى الحق إنه يسجنه أو يضربه من باب ارتكاب للمحرم، يعزره، لكن ما يقطع يده. إذا سرق مال بمقدار ربع دينار ذهبي وما زاد، نعم، إلى حق ماذا؟ يقطع يده، بشروط أنه لا يكون مضطر أو ليس مجاعة أو ما شابه ذلك. فلو شخص سرق أقل من ربع دينار، نعم، ونكر قال أنا ما سرقت، لما يجي الحاكم ما إلى حق يغلظ عليه بالأيمان على نكران السرقة، لأن هذا المورد اللي هو جاي يدعي سرقته أقل من ربع دينار ذهبي، لأن الروايات ذكرت أنه لا يغلظ ولا يحلف بالتغليظ على ما لو كان دون القطع. هذا المستند للحكم هو رواية زرارة ومحمد بن مسلم عنهما عليهما السلام جميعا، حيث قالوا: لا يحلف أحد عند قبر النبي صلى الله عليه وآله على أقل مما يجب فيه القطع، لا يحلف أحد عند قبر النبي على أقل مما يجب فيه القطع. لا يحلف طبعا هذا بناء على قراءة التجديد، مو لا يحلف، لا، لا يحلف يعني لا يطلب الحاكم أو القاضي من شخص يحلف عند قبر النبي، لأن الحلف عند قبر النبي هو تغليظ بالمكان، تجديد وتغليظ باليمين في المكان، على أقل يعني على سرقة مال مثلا أو على ثبوت مال أقل مما يجب فيه القطع. تارة الدعوة تكون في مورد مالي إنه سرق وهذا ينكر السرقة، ودارة يكون إنه يقول أطلبه أو لي قرض أو مال في ذمته أقل من ربع دينار. كل هذه موارد الدعاوى المالية إذا كانت بما دون نصاب القطع في السرقة لا يحلف. نعم نعم، السرقة يعني قطع اليد، لا لا، كل الأمور المالية عدا المال سواء كان قرض أو دين أو سرقة، لكن إذا كانت الدعوة على المال أقل من الربع دينار، لأن أقل شيء يقطع به ماذا؟ الربع دينار. ما دون القطع، شنو يقصد ما دون القطع؟ يعني ما دون الربع دينار. هاي الحديث مو يريد يقول إنه هذا مخصوص للسرقة، لا لا، يريد يقول كل الدعاوى المالية اللي تكون سواء كان السرقة أو قرض أو دين لا يغلظ بالأيمان فيها من المنكر لها لو كانت هذا مقدار المال الموجود في الدعوة أقل مما يقطع فيه. من هو اللي أقل مما يقطع فيه؟ الربع دينار الذهبي. فهذا كلمة القطع لتحديد الربع دينار، مو لتخصيص المورد بالسرقة، لا لا، هذا قال على أقل مما يجب فيه القطع، هذا يعني يريد الإمام يقول على أقل من الربع الدينار الذهبي، هذا المقصود منه، وليس المقصود أنه تحديد أو تخصيص في مورد السرقة. لهذا المصنف قال عدا المال، يعني عدا الدعاوى المالية اللي تكون أقل مما بما دون نصاب القطع، يعني بما دون التحديد اللي جعله الشارع نصاب ومقدار لقطع اليد في السرقة اللي هو الربع الدينار الذهبي، سواء كانت الدعوة دين قرض أو أي شيء. نعم. فرعان، الفرع الأول، لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر ولم يتحقق بامتناعه نكول، بمعنى لو رفض وامتنع المدعى عليه المنكر على أن يوافق ويستجيب لدعوى الحاكم لحصول التغليظ في اليمين، كما لو أراد الحاكم أن يغلظ عليه بالحلف وطلبه في الحضور في يوم الجمعة، أو طلبه في الحضور، طبعا هذا تغليظ بالزمان، أو طلبه للحضور في المسجد الحرام، هذا تغليظ بالمكان، أو ذكر له بعض الألفاظ المغلظة، كما لو قال له قل والله المنتقم الجبار لو كنت من الكاذبين، فرفض المدعى عليه أن يستجيب المن لهذا التغليظ باليمين، فقد قال له أنا أحلف أقول والله ما له عندي حق لا أكثر، ولا أقول هذا التغليظ ولا أحضر لا في زمان ولا مكان ولا أستجيب لقول فيه تغليظ، لم يجبر المدعى عليه. لماذا؟ لأن سابقا ذكر المصنف أنه هذا التغليظ غير لازم على المدعى عليه. نعم، هو مستحب من جهة الحاكم، ولو أراد المدعى عليه المنكر اختيارا فبها، وإذا رفض لا نلزمه بذلك ولا نجبره عليه، وهذا امتناع للتغليظ باليمين لا يعد نكولا منه وامتناعا، ولم يتحقق بامتناعه النكول، فإذا هو رفض أو أبى أنه يغلظ بيمينه قال أنه فقط أحلف لكم يكفيه ذلك ولا يجبر على التغليظ. نعم، طبعا هذا خلافا لبعض أهل العامة اللي جعلوا الاستجابة للتغليظ واجب على المدعى عليه، فبعض أهل العامة قالوا بوجوب الإجابة للتغليظ، بل يتحقق النكول لو امتنع المدعى عليه من الاستجابة للتغليظ لو طلبه الحاكم منه. هذا المصنف يريد الآن يشير لأهل العامة، يقول إحنا ما عندنا رأي مثل رأيهم أنه يجبر أو أنه يكون ناكلا، بل لا يجبر عليه ولا يتحقق بامتناعه نقول. والوجه في ذلك لأنه إحنا يكفينا إطلاق الروايات اللي دلت على كفاية الواجب من اليمين، لأن الروايات قالت يحلف بالله كافي، ما قالت يحلف بالله بألفاظ خاصة، ولا قالت ماذا بتغليظ من مكان أو زمان. نعم روايات التغليظ وردت ماذا بمورد آخر، من جهة أنه استظهارا لطلب الحق وردعا للمنكر لكي لا يحلف بالله كاذبا. فإحنا يكفينا التمسك بإطلاق الروايات التي دلت على كفاية كون الواجب هو أن يحلف بالله، مثل قول الإمام عليه السلام من حلف بالله فليصدق، وقوله ومن حلف بالله نعم فليرضى ومن لا يرضى فليس من الله، نعم وغيرها من باقي الأحاديث الأخرى. ولو شكينا فالأصل براءة ذمة المدعى عليه، لأنه لم يثبت بالدليل وجوب لزوم الاستجابة عليه للتغليظ، لم يثبت ذلك بالدليل. نعم الفرع الثاني، لو حلف لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه، يعني لو المدعى عليه وقع منه حلف سابق كما لو قال والله لا أحلف بالله حلفا مغلظا، وحلف على هذا الأمر أنه لا يحلف بالأيمان المغلظة المشددة، والخصم اللي هو المدعي لو وقع معاه دعوة فالتمس وطلب التغليظ منه، التمس خصمه يعني طلب من عدة تغليظ، هنا السؤال هل يجب على المدعى عليه الاستجابة لهذا التغليظ أو ينحل يمين السابق أم لا ينحل ويجب عليه الوفاء والالتزام به؟ المصنف قال لم تنحل يمينه، يعني يجب على المدعى عليه أن لا يستجيب لهذا التغليظ ويلتزم بيمينه ويوفي به، نعم ولا يبطل يمينه، وإلا لو أجاب إلى التغليظ وحلف مغلظا هذا رح يعتبر حنث بيمينه ويلزم عليه الكفارة. لأنه الوجه في ذلك لأنه اليمين المغلظ من جهته مرجوح ليس راجح، نعم مرجوح من طرفه، فلهذا المفروض أنه ما يستجيب إليه. نعم وإن كان هو مستحب للحاكم بس هذا لا يؤدي إلى التلازم بينهما، يعني إذا كان هو مستحب من الحاكم بس هو لا يجعله مستحب من طرف منه المدعى عليه المنكر، بل من طرفه هو مرجوح لأن عنده يمين سابق أنه يجب أن يلتزم ولا يحلف بالأيمان المغلظة. فبالتالي إذا استحب للحاكم لا يعني أنه يكون مستحب علما للمدعى عليه وبالتالي يقدر ارتكابه وينحل يمينه لها لضرورة عدم التلازم بينهما، فينعقد اليمين من قبل المدعى عليه إذا حلف على ترك التغليظ بالأيمان ولا دليل على جواز حليته له بالانحلال، وحق هذا إضافة إلى أنه حق المستحلف متأخر عن لزوم اليمين لأنه عند يمين سابق يجب عليه أن يلتزم به، أما هذا حق المستحلف اللي جاي يطلب منه الحلف هذا حق متأخر، حق متأخر، فلذلك لا تنحل يمينه ويجب عليه الوفاء بها. وحلف الأخرس بالإشارة، الشخص الأخرس كما قلنا سابقا عندما جوابه لو كان هو مدعى عليه إنه يؤشر بالإشارة المفهمة اللي تورث العلم واليقين، لأن إشارته كما قلنا تقوم مقام كلامه كغيره من باقي إنشاءاته وعقوده وإيقاعاته وإقراراته، كنا نقبلها بالإشارة المفهمة اللي تعطينا العلم، فيستطيع أن يحلف بالإشارة كما لو رفع يده إلى السماء وحرك شفتيه بلفظة والله، نعم هذه يفهم منها أنه يريد اليمين. وقيل توضع يده على اسم الله في المصحف، هذا القول هو قول مشهور عند فقهائنا أنه يمكن للأخرس أن يحلف، وطريقة حلفه أن يضع يده على اسم الله في المصحف أي القرآن الكريم. يعني نفتح له المصحف ونستخرج له آية فيها اسم الله ويضع يده عليها، هذا قول. أو يكتب اسم الله سبحانه وتوضع يده عليه. في الموارد اللي ما عندنا مصحف قريب من عندنا، نكتب اسم الله على ورقة مثلا أو قرطاس أو رقعة ونقول له ضع يدك عليه، يكتب اسم الله سبحانه كما في الموارد التي لا يوجد فيها مصحف على ورقة أو قرطاس ويضع يده عليه، هو هذا حلفه. وقيل يكتب اليمين في لوح ويغسل، يعني نأخذ لوح ونكتب عليه والله ليس لزيد على خالد شيئا، هذا اليمين، طريقة اليمين. ثم يغسل هذا اللوح بالماء ونجمع ماءه ونعطيه للحالف لكي يشربه، ويؤمر الحالف بشربه بعد إعلامه، يعني نخبر أنه هذا اللي كتبناه هو أيمان وأنت راح تشرب الماء اللي كتبنا به اليمين، ويؤمر بشربه بعد إعلامه، فإن شرب كان حالفا. إذا رضى وقبل أنه يشرب الماء اللي غسل به كتابة اليمين هذا يعد حلفا منه، وإن امتنع قال لا أشربه هذا يعد منه نكولا وامتناعا عن اليمين، وبالتالي سوف يلزم بالحق الذي ادعاه المدعي عليه. المستند في هذه الطريقة للحلف واليمين هو رواية وردت عن الإمام أمير المؤمنين في واقعة معروفة تسمى بواقعة الأخرس. هذه الرواية ذكرها الحر العاملي في كتابه الوسائل في أبواب كيفية الحكم، إن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كتب في لوح القسم وغسله بالماء وأعطى ماءه إلى الأخرس ليشربه فامتنع الأخرس، أعلمنا أنه هذا الماء غسلنا به القسم وشربه فامتنع، فألزمه الإمام أمير المؤمنين بالدين، لأن امتناعه اعتبر ماذا؟ امتناعا ورفضا علما لليمين، يعني اعتبر ماذا منه؟ نقول نعم. وإن امتنع ألزم الحق استنادا إلى حكم علي عليه السلام في واقعة الأخرس المشهورة. نعم. ولا يستحلف الحاكم أحدا، هذا إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. نعم.